بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديث الموصول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القضاء في هذا الكتاب المبارك هو السنن والبدع المتعلقة بالألفاظ والمفاهيم الشائعة، الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله. سئل الشيخ بين قول الصحابة سئل الشيخ كيف نجمع بين قول الصحابة الله ورسوله أعلم بالعطف بالواو وإقرارهم على ذلك وإنكاره صلى الله عليه وسلم بالعطف بالواو وإقرارهم على ذلك، كيف نجمع بين قول الصحابة الله ورسوله أعلم بالعطف بالواو وإقرارهم على ذلك وإنكاره صلى الله عليه وسلم على من قال ما شاء الله وشئته؟ يعني هنا الله ورسوله أعلم، عطف الرسول على الله في العلم ولم ينكر النبي، بينما أنكر النبي العطف بالواو في قول ما شاء الله وشئت، فأجاب رحمه الله بقوله قولهم الله ورسوله أعلم جائز، وذلك لأن علم الرسول من علم الله، فالله تعالى هو الذي يعلمه ما لا يدركه البشر، ولهذا أتى بالواو. وكذلك من المسائل الشرعية، في المسائل الشرعية يقال الله ورسوله أعلم، لأنه صلى الله عليه وسلم أعلم الخلق بشريعة الله وعلمه بها من علم الله الذي علمه، كما قال تعالى وأنزل عليك الكتاب وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. وليس هذا كقوله ما شاء الله وشئت، لأن هذا من باب القدرة والمشيئة، ولا يمكن أن يجعل الرسول صلى الله عليه وسلم مشاركا لله فيها. في الأمور الشرعية يقال الله ورسوله أعلم، وفي الأمور الكونية لا يقال ذلك. يعني مثلا الأمر الكوني نقول مثلا أي أمر من الأمور الكونية تحصل الآن، انزال المطر، نقول الله ورسوله أعلم. هل سينزل المطر غدا؟ هل نقول الله ورسوله أعلم؟ هل سيموت هذا الولد مثلا في رعاية الشباب نقول الله ورسوله أعلم؟ لا، الله أعلم، لأنه حتى في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يعلم شيئا من ذلك إلا إذا وقعت أو أخبر الله عز وجل أو أخبره الوحي بذلك. لكن في الأمور الشرعية فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يعرف الشرع إلا من قبله، فهو عالم صلى الله عليه وسلم بالأمور الشرعية بما أعلمه الله عز وجل إياه. يعني حتى الآن يا أخوان لما سألك سؤال فتقول الله ورسوله أعلم، في حياة النبي ما في إشكال، لما قال النبي لمعاذ تدري ما حق الله على العبادة وما حق العبادة على الله؟ قال الله ورسوله أعلم، هذه ما في إشكال، لأن النبي يسأل ليقرر إذن هو يعلم. لكن بعد موت النبي، لو أنا أسأل مثلا أنا أسألك عن الطلاق ثلاثا يقع ثلاثا ولا يقع واحد إذا كان بلفظ واحد، فتقول الله ورسوله أعلم، هل يصح هذا؟ ها؟ يصح؟ يصح، لأن الرسول لا شك أنه كان يعلم هذا، فكل أمر شرعي يعلمه النبي، لأنك ما تدعي أمرا شرعيا فتقول لا يعلمه النبي وأنا أعلم، هذه مصيبة. أما الأمر الكون القدري، السماء هتمطر غدا، يا ترى سيكون مطر غدا ولا كذا، فتقول الله ورسوله أعلم، يا ترى الثورة التي تكون يوم الجمعة هذه ستقوم ولا ما تقوم، وهتفشل ولا هتفشل، فما تقول الله ورسوله إيه أعلم، إنما تقول إيه الله أعلم، الله أعلم. لكن يكون لك دعاء، نسأل الله عز وجل نحقن دماء المسلمين، نسأل الله عز وجل أن يحيل بينهم وبين هذه الثورة وغيرها من الثورات، نسأل الله عز وجل أن يمكن منهم قبل هذه الثورة، نسأل الله عز وجل أن يمكن من الخوارج في كل مكان والبغاة في كل مكان، نسأل الله هذا. ومن هنا نعرف خطأ وجهل من يكتب الآن على بعض الأعمال وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرى العمل بعد موته. نعم، مالها يعني؟ ايه الاشكاليه؟ طبعا لأن الله أعلم بهذا والرسول أعلم. كل مسألة شرعية فكان النبي أعلم بها حتى ولو لم تقع في زمان أو عادي، لكنه يعلم. فإحالة العلم هنا على الله وعلى الرسول. نعم الصواب والخطب، نعم يقول الله ورسوله أعلم، إلا ما جزم به قطع فهو الله ورسوله أعلم وأنا أعلم. وجوب الصلاة أنا أعلم والله يعلم والرسول يعلم. نعم. سئل الشيخ عن الجمع بين قول النبي صلى الله عليه وسلم السيد الله تبارك وتعالى وقول صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم، وقول قوموا إلى سيدكم، وقول في الرقيق وليقل سيدي. السيد هو الله، الله تبارك وتعالى، يعني أن النبي كأنما حصر السيد في الله ولا يجوز إطلاقه على غير الله، بينما ورد أنا سيد ولد آدم، بينما ورد قوموا إلى سيدكم، ورد وليقل سيدي، فكيف نجمع بين السيد الله الذي يشعر بأنه لا يطلق هذا إلا على الله، وبين قوموا إلى سيدكم وليقل سيدي؟ فأجاب بقوله تلف في ذلك على أقوال. القول الأول أن النهي على سبيل الأدب والإباحة على سبيل الجواز، فالنهي ليس للتحريم حتى يعارض الجواز، النهي على سبيل التأدب بس فقط، هذا التأدب، والإباحة على سبيل الجواز، وما خرج مخرج التأدب لا يعارض ما خرج مخرج الجواز. يعني كان إيه الأدب، يبقى الأكمل أن تقول هذا، مثل ما شاء الله وحده ما شاء الله ثم شئت، فالأكمل أن تقول ما شاء الله وحده، لكن لو قلت ما شاء الله ثم شئت فهذا لا بأس به. القول الثاني أن النهي حيث يخشى منه المفسدة، وهي التدرج إلى الغلو والإباحة إذا لم يكن هناك محظور. إذا كان سيقول إطلاق السيد على غير، إذا كان سيفضل إلى غلو أنت سيدنا وكذا فلا امنع. القول الثالث أن النبي النهي بالخطاب، أي أن تخاطب الغير بقولك سيدة أو سيدنا، لأنه ربما يكون في نفسه عجب وعلو إذا دعي بذلك، ولأن فيه شيئا آخر وخضوع هذا المتسيد له وإذل نفسه له، بخلاف إذا جاء على غير هذا الوجه مثل قوموا لسيدكم وأنا سيد ولد آدم يوم القيامة، لك يعني يقول هذا يحمى على الخطاب، لا تخاطبه بالسيد، لكن هذا يرد عليه بحث صلى الله عليه وسلم للرقيق أن يقول لملك سيد، لكن يجاب عن هذا بأن قول الرقيق لملك سيدي أمر معلوم لا غضاضة فيه، ولهذا يحرم علي أن يمتنع مما يجب عليه نحو سيده، والذي يظهر لي والله أعلم أن هذا جائز، لكن بشرط أن يكون الموجه إليه السيادة أهلا لذلك، ولا يخشى محظور من إعجاب المخاطب وخنوع المتكلم. أما إذا لم يكن أهلا كما لو كان فاسقا أو زنديقا فليقال له ذلك، حتى ولو فرض أنه أعلم منه مرتبة أو جاها، وقد جاء في الحديث لا تقول المنافق سيد، فإنكم إذا قلتم ذلك أغضبتم الله، وكذلك لا يقال إذا خشي محظور من إعجاب المخاطب أو خنوع المتكلم. طيب نكتفي بهذا القدر. نعم السيادة العامة، لو قلت فلان سيد هكذا بإطلاق ليس علما بل وصف، هذا محظور، هذا لا يجوز. يعني لو قلنا اذهب إلى السيد، تعال من عند السيد، السيادة العامة هذه يلحظ فيها الصفة ما يلحظ فيها العالمية، بخلاف مثلا اذهب إلى عمك السيد، يا عم السيد، أو تقول السيد مدير المدرسة، أو تقول كذا، هذه ما في إشكال، هذه ما في إشكال. ونهي النبي أصلا لما قال السيد هو الله، قال قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان، في إباحة القول لكن بضابط البعد عن الغلو، بضابط البعد عن الغلو. نعم. طيب نكتفي بهذا القدر اليوم، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.